بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية المباركة تحدثنا في الأيام الماضية أو في الأسابيع الماضية حولها، ويأتي بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآية المباركة في الحقيقة تتميم لما قاله تبارك وتعالى في الآية الأولى، والخطاب متوجه إلى المؤمنين بعدما أكد على عدم تورث النساء أو توريث النساء كرها وعدم الضغط عليهن لأخذ بعض ما آتيتموهن من المهر، وبعدما أكد على عاشروهن بالمعروف، ثم أنهم عسى أن تكرهوا شيئا أو عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بعد ذلك يدخل في هذه الآية المباركة، لأنه يعود إلى هذه المشكلة، لأن هذه المشكلة مشكلة كانت كثيرا في الزمن الجاهلية وبعد الجاهلية، والآن لا زال نرى في كثير من الأسر يكون هناك أزواج عندما لا يريدون زوجتهم يضغطون عليها حتى هي تطلب الطلاق، حتى يعني طلاق خلع. ولذلك أظن عدد طلاق الخلع أكثر بكثير من طلاق الرجعي كثيرا ما. ولذلك الله تبارك وتعالى مرة ثانية جاء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ينبغي أن نقف عند بعض مفردات هذه الآية المباركة. أولا قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، ما قال تبديل زوجة إلى زوجة أو تجديد الزواج، قال استبدال، أردتم استبدال زوجة مكان زوج، بينما الاستبدال بمعنى طلب البدل. وإن أردتم استبدال، تأكيد على هذا المعنى، ما معنى؟ قد يكون الرجل يريد أن يتزوج من جديد، يتزوج بزوجة أخرى، وقد يكون لا يطلق زوجة الأولى ويتزوج من زوجة أخرى. إذا أردنا أن نمثل بأشياء، مثلا نحن عندنا هذا الفرش موجود، نريد أن نبدل هذا الفرش، نبيعه أو نأخذه إلى شخص آخر ونأتي بفرش جديد وجيد، أو نزيد عليه شيئا لترفيه هذا القاعة وتحسينها. وقد لا نريد أن نبدل الشيء الذي اشتريناه، ندمنا ثم من استبدال، كمن يشتري شيئا من السوق ثم لا يعجبه يذهب ويتمنى من صاحب الدكان أن يفسخ هذا البيع ويأتي له بشيء آخر ويأخذ منه شيء آخر، هذا استبدال. بعض المحلات يقولون استبدال، مثلا نحن نقبل الاستبدال، يعني إذا أردت أن تذهب مرة ثانية وتقول أنا لا أريد هذا، أريد نوع آخر، ويقبل هذا نوع استبدال. هؤلاء الذين الآية الكريمة يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني هذا الإنسان لا يريد أن يتزوج من جديد، ولا يريد أن يطلق هذا ويشفى يتزوج بآخر، يريد هذا الزواج الموجود يرفضها ويأتي بشخص آخر مكانها. ولذلك في هذا على ما ورد في شأن النزول، هؤلاء كانوا يريدون الضغط على زوجتهم أو تهمة الزنا بالزوجة حتى يأخذوا منها المهر ويؤتوا إلى الآخر، يعني في الحقيقة فسخ هذا الزواج وتبديله إلى شيء آخر، زواج آخر، زوجة أخرى. ولذلك لعل في قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج عناية إلى هذا المعنى، ما قال إن أردتم تبديل الزوج أو التزويج من جديد، قال إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. كذلك بالنسبة إلى معنى القنطار، قالوا أن القنطار المال الكثير، واختلاف في معنى القنطار معاني مختلفة ذكروا، منها ما ورد في الحديث هو ملء مسك ثور ذهبا، وهو البربي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. وطبعا لعل المال الكثير خصوصا في القديم كان الأشياء الأموال يعني فلوس يجعلون في أكياس سرة، السرر مختلفة، السرة الكبيرة التي تشمل على مال كثير عبارة عن جلد ثور يجعلون يملؤونه ذهبا ودينارا، وكان متعرف هكذا. على كل المعنى شيء كثير، كناية عن كثرة هذا الشيء الذي أعطيتموها بعنوان المهر. وكلمة بهتان، البهتان الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة وأصله التحير. في حديث ورد بالنسبة إلى أهل البدع فباهتوهم حتى لا يسمعوا في دينكم، البهتان ليس دائما بمعنى الكذب، بل يعني المفاجأة أن إبراهيم عليه السلام عندما هجم فرعون قال إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فقتل شخصا أراد أن يقتله وحرر الآخر، ثم قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. بهت صار مبهوتا، يعني ما وجد جوابا في مقابل إبراهيم عليه السلام. وكذلك من يكذب على الآخر شيء لا يتوقع ولا ينتظره يصير عنده حالة البهت. ولذلك البهتان قالوا الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة له، وأصله التحير من قوله فبهت الذي كفر، أي تحير لانقطاع حجته، فالبهتان كذب يحير صاحبه لعظمته. على كل حال هنا وكذلك إفضاء، ما معنى الإفضاء؟ الله تبارك وتعالى يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذا بهتان بيناه معنى البهتان هكذا. ثم يقول كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما معنى قد أفضى بعضكم إلى بعض؟ هذا معاني مختلفة ذكروا في التفاسير. ومن ناحية اللغة والإفضاء إلى شيء هو الوصول إليه بالملامسة، وأصله من الفضاء وهو السعة، فضاء يفضو فضبا إذا اتسع، يعني هذا القرب الشديد. بعضهم قالوا بمعنى العمل الجنسي، بعضهم فسروا بهذه التفاسير، ولكن هذا يقول الملامسة يعني قرب الشديد. وقد أفضى بعضهم إلى بعض يعني صرتم قريبا بعضهم إلى بعض، أو مثلا بعضهم احتزن الآخر، الفضاء يعني اتساع، اتسع للآخر يعني صار قرب شديد، كناية عن القرب الشديد الذي بين المرء والمرأة أو بين الزوجين، وقربا جسمانيا وقربا روحانيا يعني من ناحية العواطف هناك صار اقتراب شديد، وكذلك من ناحية الجسم. نعم، هنا الله تبارك وتعالى في شأن النزول قالوا هكذا: كان التقليد المتبع، هذا في الأمثل يقول كان التقليد المتبع قبل الإسلام أنه إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى أن يتهم الزوجة الأولى بالزنا والخيانة الزوجية فرارا من دفع مهرها. الآن كثيرا ما عندما نواجه بعض الناس عندهم خلاف يراجعوننا، يراجع مثلا أهل الزوجة بالنسبة إلى الزوج وشكاوي ومسائل كثيرة، عندما نراجع إلى أهل الزوج نراه وكذلك يتكلم على الزوجة ويصير هناك تهم وكلمات وحتى الاتهامات الانحرافات الجنسية وما شابه ذلك. هناك ذلك قال يتزوج بأخرى يتهم الزوجة الأولى بالزنا والخيانة الزوجية فرارا من دفع مهرها أو يعمد إلى معاملتها بقسوة حتى ترد مهرها الذي قد أخذته من قبل أو من قبل إلى الرجل، يعني يعيد ما أخذته من قبل من الرجل، ليستطيع أن يؤتي ذلك المبلغ للزوجة الجديدة التي يبغي الزواج بها فيمهرها به. فنزلت هذه الآية تستنكر هذا العمل القبيح الظالم بشدة وتشجبه وتقبهه وتدعو إلى إنصاف الأزواج وعدم ظلمهن في مهورهن. طبعا كما في زمن الجاهلية كان موجود طبيعة الإنسان، الإنسان دائما يفكر في مصالح نفسه ولو أحيانا بالإتهام بالكذب ويأخذ من الآخر ولا يبالي بما يرد على الآخر من الظلم إذا كان مصلحته أو هناك أمور مالية. أن الإمام الصادق عليه السلام هو حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الإمام يقضي عن المؤمن الديون ما خلا مهور النساء. المهر شيء لابد أن يدفع. بعض الناس يتزوجون يقولون من يأخذ المهر، أو يجئون هناك حال والمؤجل، الحال والمؤجل مؤجل يعرفونه بعد حتى قد يكتبون إلى أبعد الأجلين. في لبنان دعوني لأخذ الزواج بين الزوجين عائلة ثرية، فعندما ذهبت أولا كان كلهم سافرات فأنا ما دخلت، قلت لابد كل هذه الناس يخرج حتى أنا أدخل، فاضطروا أن يخرجوا النساء من هذه القاعة كلهم حتى أنا دخلت في غرفة خاصة ما كان الرجال. وبعدما جاءوا بكراسي يعني أردت أن أستأذن من الزوجة، هناك كان كرسي للزوجة وكرسي للزوج، أنا ما عرفت هذا الرسم، أردت أن أجلس على كرسي الزوج أشاروا إليه بسرعة، جاءوا كرسي آخر فجلست على هذا الكرسي. بعد قالوا نحن عادتنا أن نقول بالنسبة إلى المهر مهر إلى أبعد الأجلين من الموت والطلاق. أنا قلت هذا ليس صحيح، أجل لابد أجل محدد، أجلين إما نقدا يعني هو على ذمة الزوج متى أرادت الزوجة أن يدفع إليها، وإما إلى مدة معينة سنة شهر شهرين وما شابه ذلك. ثم جاءوا بعهد العقد من بعض علماء في ذاك البلد ورضوان الله عليه، ورأيته هو كذب هكذا، قلت ما دام أنتم تقلدونه وترون هذا أنا كذلك أعقد على ما قال، فأعقدت هكذا. على كل حال أبعد الأجلين من الموت والطلاق هذا ليس صحيح، على الرجل هذا على ذمته أن يدفع أول فرصة يستطيع أن يدفع.
مبهم عندنا محدد عند الله
يا مولانا.
مبهم عندنا محدد عند الله.
هذا من ناحية الشرعية لابد أن لا يكون أجل غير معلوم، هذا غرر في الأجل. نعم. فعلى ذلك يعني لابد من دفع المهر، الإنسان يسعى في السنين الأولى من حياته يدفع المهر، ده المهر ليس للطلاق بل للزواج. فعلى ذلك هذا من الآن يوجد هذا الأمر الذي دفع المهر في الحقيقة أو إكمال دفع المهر شيء يعني لا يرى الزوج على أهدته. ولذلك كثيرا ما يجعلون المهور الباهر الكثير الكثير رغم أننا لا نريد الطلاق، بينما هذا ليس إرادة الطلاق لو تدفع. وبعد ما صار عندهم خلاف والزوج يرى أمامه أغبة كؤولة، فعند ذلك يضغط على الزوجة ولا يريدها، يضغط على الزوجة حتى هي تتنازل عن مهرها. أنا كل حال، ولذلك الإمام عليه السلام يأتي على هذا التعبير، جاء أن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. مهور النساء واجب على الزوج أن يدفع. وعن الصادق عن أبائه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان. هذا التعبير ورد في عدة من الروايات، أنا ذكرت الرواية واحدة فقط. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توفي بعهدي، وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم يبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسؤولا. على كل حال مهر شيء لابد أن يدفع، فمن يقدر المهر أن يقدر بمقدار ما يستطيع أن يدفع. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذين الأمرين، الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فكيف إذا هو الحق الذي عليه للزوجة أن يكذب عليها ويقول يتهمها بالزنا وما شابه ذلك؟ هذا أولا بهتان وإثما عظيما وإثما مبينا واضحا. ثم يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. علاقات الزوجية التي رسمها الإسلام عبارة فسره في قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بتسكنوا إليها زميرها يعود إلى الأزواج سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني من الطرفين. الرجل يسكن إلى زوجته والزوجة تسكن إلى زوجها. ومن آيات أن خلقكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من آيات الله تبارك وتعالى ولها أهمية البالغة في توثيق الزواج ويعني حسن الزواج. وطبعا لابد أن يكون الزواج على مبنى الإيثار لا على مبنى الاستئثار. كثير من الأزواج من أول ما يتزوج الرجل يريد الاستئثار، ولذلك يريد من أول يثبت سلطته عليها، وهي كذلك لا تقبل ذلك من أول الآن. هي تتعامل مع الزوج بحيث الزوج لا يستطيع أن يأخذ منها شيئا كثيرا ويأمرها وينهاها، يصير مشادة فيما بينهما. ولكن إذا كان مبنى الزواج على الإيثار، كل واحد يسعى في إرضاء الآخر، كما كان في أمير المؤمنين فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء ما طلبت أن أمير المؤمنين شيئا يكون ثقيلا عليه، ولا أمير المؤمنين طلب من فاطمة الزهراء شيئا يكون ثقيلا عليها، بل كل كان يقدم الآخر على نفسه. وطبعا هذا الإيثار على مستوى ما هو جائز لا بالمحرمات، يعني ترضية الآخر إرضاء الآخر بما يجوز لا بما لا يجوز. هناك كذلك حديث بالنسبة لمقدار المهر، ورد روايات كثيرة حول مهر السنة والتشفيق على مهر السنة، وجاء في غوار اللعالي عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه. فقال: مهر السنة المحمدية 500 درهم. فما زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من 500. ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه. هذا الحديث طبعا لا بد أن نحمله أن المراد لا يجوز عدم الجواز الأخلاقي، عدم الجواز في حسن المعاشرة، وإلا زواء المهر. هذه الآية المباركة مما يدل على أن المهر كم متى ما يكون كثيرا لا بأس به، لو أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا. وكذلك روايات أخرى يكون مثلا أن محمد بن مسلم حذف الأسناد أن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أدنى ما يجزي في المهر قال تمثال من سكر. هذا شيء جميل، يعني هذا الآن هذا الكيك يأتون الجلجل المهر يكفي. من ناحية أخرى كذلك ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المهر ما هو قال ما تراضى عليه الناس. في بعض الروايات ورد أنه التراضي بينهما، ما صار التراضي بينهما فهو المهر ولا إشكال فيه. فهذا مسألة أخرى. والله تبارك ثم أذكر حديثا لا بأس به، المهر يستحب للمرأة أن يثيب مهر لزوجها، يعني يهب لزوجها، ولكن عن طيبة نفسها لا على حسب ضغط أو توقع الرجل أو الأخذ بالحياء، الأخذ بالحياء كالقسما المأخوذ حياء كالمأخوذ قسما. إذا كان هكذا هذا جيد وعمل جميل. وورد رواية عن أبي عبد الله قد اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين، اشتكى عن المريض، كان مريضا أمير المؤمنين، فقال له سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرأ. فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن تلك أشيء سمعته من النبي؟ قال لا، ولكني سمعته من الله يقول في كتابه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال نزلنا من السماء ماء مباركا فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء فرجوت بذلك البر. الدرهم من المهر اشترى به عسل وخلته بماء السماء فأكله أو شربه فصار سببا لبرئه. هذا شيء متبرك على مضمون هذه الآيات الأربعة التي ذكره الإمام عليه السلام وذكره. وهناك كذلك في آخر آية من هذه الآيات لا أتجاوز، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هذه الآية الأخيرة في هذا مجموعة الآيات التي بعد يا أيها الذين آمنوا مرتبطة كمان التوثيق الذي أشرنا سابقا إليه، كان في الزمن الجاهلية بعدما يموت الرجل كانوا الأولاد يرثون الزوجة، زوجات الرجل كان للورثة ويتزوجون بزوجة أبيهم أو يزوجونها بشخص آخر ويأخذون مهر الذي دفع أبيهم إلى الزوجة ويأخذون هذا المقدار ويطعون الزوجة إلى شخص ثالث. ولم يكن للزوجة إرادة، هي كمال، إما هم يستفيدون منها وإما يأخذون إلى الآخر ويأخذون فلوسه حتى هو يستفيد منها. والله تبارك وتعالى رد على هذا ردا عنيفا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، لأن الزواج السابق هذا أمر مضى، ولكن بعد ذلك لا يفعل ذلك. وهذا آثار سيئة وخلاف طبيعة الإنسان، ومشاكل كثيرة يحصل من مثل هذا الزواج. وبما أن زوجة الأب بمنزلة الأم فعند ذلك أولا ظلم إليها هي لا إرادة لها، وثانيا أن هذا سببا للخلاف فيما بين الأولاد، كل أراد أن يتزوج بها أو إذا واحد يتزوج أولادها التي من هذه الزوجة هم يتأثرون كثيرا. الآن قد يتعصب بعض الناس إذا مات أبيهم وأراد أمهم تتزوج، بعض الناس يستغربون ذلك، وهذا ليس صحيح استغبي، ويأخذونها على الزواج الجديد، بينما الزواج شيء مستحب سواء أول تزويج أو تزويجات زيجات بعد ذلك. وأن أسماء بنت أميس وهي من شرفاء النساء تزوجت بجعفر الطيار بعدما استشهد، تزوجت بأبي بكر، وبعدما مات تزوجت بأمير المؤمنين، ولم يكن أمرا قبيحا، وهي كانت امرأة ذات قرار من نفسها ومؤمنة. حتى في زمن بعد وفاة رسول الله هي كانت من أصحاب السر لأمير المؤمنين، بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام أو أبو بكر كان منافسا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، في جبهة مقابل، في خط مقابل مع ذلك زوجته كان مع أمير المؤمنين وعلى أصحاب السر ممن شارك في قصد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. على كل حال هذا أمر قبيح يستقبه أن طبيعة الإنسان، وحتى في المشركين كانوا يستقبهون ولكن يفعلون ذلك. بل يقولون الزوجة المغيت والأولاد وأولاد المغت أو مغتاء تعابير مختلفة، ويعني شيء قبيح، أولاد الذي هو من قبيح، زواج القبيح. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن غائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويجعلنا من يسير على سيد القرآن وأهل بيت عليهم السلام بمنه وفضله، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.